بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، كما هو معلوم عن هذا البرنامج أو هذه الدورة بأنها ستكون في التعليق على بعض شروح المشايخ وأئمة هذا العصر على متن الثلاثة الأصول لشيخ الإسلام والمسلمين الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وإياه، وذلك بعد أن أخذنا
شرحا وتعليقا يتناسب مع هذا المتن إن شاء الله، وكان ذلك في 4 مجالس. والمقصود من قراءة هذا هذه الشروح أمور: أولها معرفة ما قرره هؤلاء الأئمة على هذا المتن، وثانيها التنبيه على كثرة عنايتهم بهذا المتن وتقريره وتأصيله وشرحه، والثالثة أنه قل أن يخلو إمام أو عالم عرف قدر هذا الدين وهذه الدعوة وهذا التوحيد إلا وله عناية بهذا الكتاب وبنظائره، وخصوصا في هذه الأعصار المتأخرة التي اختل فيها نظام التوحيد. ورابعها الحصول على ما في هذه الشروح من الفوائد والتقريرات والمسائل المحكمة التي قرروها على هذا المتن المبارك العظيم. هذا مع ما يتحصل لطالب العلم من المذاكرة لما درسه، وهذا الخامس، أنها بمثابة مذاكرة للمتن وما يتعلق به. وآخرها وخاتمتها ومتممها هو أن طالب العلم ينبغي له أن يتنبه على أن أهل العلم فيما يقررونه على كتب العلم تختلف مسالكهم وطرقهم، ويذكر هذا ما لا يذكره هذا، وينبه هذا على ما لا ينبه عليه هذا، وهذا لا يخفى على طالب علم. فلا يفوت طالب علم الحصول على فائدة يجدها في هذه الشروح. وهناك فوائد لا شك كثيرة جدا في هذه المجالس وفي قراءتها وفي عرض كتب أهل العلم. وسنبدأ بقراءة شرح الشيخ العلامة إمام هذا العصر، ولا أحسب أن ينازع أحد في هذا. الشيخ الإمام عبد الله بن عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، فإذا انتهينا منه أدلفنا إلى أحد الشرحين: إما شرح شيخنا العلامة أبي الحسين أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، أو شرح الشيخ محمد ابن محمد أمان بن علي الجامي، نعم، نقرأ. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. قال شيخ ابن باز رحمه الله: هذه المسائل يجب أن يتعلمها المؤمن والمؤمنة الصغار والكبار. الأولى العلم، فعلى الإنسان أن يتعلم ويتبصر حتى يكون على بينة ويعرف دين الله الذي خلق من أجله. وهذا العلم هو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. فهذا أول شيء أن يتبصر العبد من هو ربه، فيعرف أن ربه الخالق الذي خلقه ورزقه وأزدى إليه النعم وخلق من قبله ويخلق من قبله ويخلق من بعده، أحسن الله إليكم، هو رب العالمين، وأنه الإله الحق المعبود الذي لا يستحق العبادة سواه أبدا، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا جن ولا إنس ولا صنم ولا غير ذلك، بل العبادة حق لله وحده، فهو المعبود
كفرار ولا أصح ولا غير ذلك، لأن الواو ولا لا هذه عاطفة، كلها حروف عطف تابع لما بعده. نعم،
أحسن الله عليكم، ولا صنم ولا غير ذلك، بل العبادة حق لله وحده، فهو المعبود بحق سبحانه وتعالى، وهو المستحق بأن يعبد، وهو رب العالمين، وهو ربك وخالقك وإلهك الحق سبحانه وتعالى. فتعرف هذه المسألة الأولى، وهي أن تعرف ربك ونبيك ودينك بالأدلة. قال الله وقال الرسول: لا بالرأي ولا بقول فلان، بل بالأدلة من الآيات والأحاديث، وذلك هو دين الإسلام الذي أنت مأمور بالدخول فيه والالتزام به، وهو عبادة الله
والالتزام به،
أحسن الله عليكم، وهو عبادة الله الذي قال فيها سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه العبادة هي الإسلام، وهي طاعة الله ورسوله والقيام بأمر الله وترك محارمه. هذه هي العبادة التي خلق الناس لأجلها، وأمر الله بها الناس في قوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يعني اعبدوه بطاعة أوامره واجتناب نواهيه وإسلام الوجه له وتخصيصه بالعبادة سبحانه وتعالى. ومن ذلك أن تعرف نبيك، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. أحسن الله إليكم.
هذه القاعدة فيما هو مفصول بابن، قاعدة النحوية التي لا تخطئ فيها ومضطردة ولا تختلف، أن الأولى مرفوعة باعتبار الخبرية، وما بعدها يكون مضافا إليه على حسب الإضافة، ابني فتكون مجرورة، الأولى ترفعها وما بعدها يكون مجرورا. نعم،
أحسن الله عليكم. ومن ذلك أن تعرف نبيك، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي المكي ثم المدني عليه الصلاة والسلام، فتعرف أنه نبيك، وأن الله أرسله إليك بدين الحق يعلمك ويرشدك، فتؤمن بأنه رسول الله حقا، وأن الله أرسله للعالمين جميعا من الجن والإنس، وأن الواجب اتباعه والسير على منهاجه، وسيأتي تفاصيل هذا في الأصل الثالث من هذه الأصول الثلاثة. الثانية
يعني انظروا إلى هذا التقرير، وهو يدور حول معرفة هذه الثلاثة الأصول العظيمة التي عليها مدار الإسلام ومباني الإسلام: معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام، وأن هذا يكون بالأدلة وبما في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والتنبيه على قدر التوحيد وعظمه. نعم، والأمور واضحة، ولن نحتاج إلى أن نعلق على كل شيء، لأن شروح هؤلاء المشايخ في غاية من السهولة ولله الحمد. نعم،
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: الثانية العمل به، أي أن تعمل بهذا الدين من صلاة وصوم وجهاد وحج وإيمان وتقوى، فتعمل بالإسلام لأنك مخلوق له، مخلوق لعبادة الله، فعليك أن تعلم دين الله وتعمل به، فتعبد الله وحده وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتصوم رمضان وتحج ليت وتؤمن بالله وملائكته ورسله وكتبه وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتبر والديك، وتصل الأرحام، إلى غير ذلك، فتعمل بما أمرك الله به، وتنتهي عما نهاك الله عنه، وتترك المعاصي التي أنت منهي عنها، وتفعل الواجبات التي أنت مأمور بها. الثالثة الدعوة إليه، أي أن تدعو إلى هذا الدين، فتنصح الناس بأن يستقيموا عليه، وترشدهم وتأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. هذه هي الدعوة إلى دين الإسلام، فعلى كل مسلم أن يدعو إلى الله حسب طاقته وعلمه.
حسب
أحسن الله إليكم. فعلى كل مسلم أن يدعو إلى الله حسب طاقته وعلمه، فكل واحد رجل أو امرأة عليه قسط من هذا الواجب من التبليغ والدعوة والإرشاد والنصيحة، وأن يدعو إلى توحيد الله وإلى الصلاة والمحافظة عليها وإلى الزكاة وآدائها وإلى صوم رمضان وإلى حج البيت مع الاستطاعة وإلى بر الوالدين وصلة الأرحام وترك المعاصي كلها. الرابعة الصبر على الأذى فيه، أي يصبر على الأذى في هذه الأشياء، فقد يحصل للإنسان أذى، قد يتعب من المدعو أو غيره من أهله أو غيرهم، فالواجب الصبر واحتساب الأجر عند الله. فالمؤمن يصبر على إيمانه بالله، ويصبر على العمل بما أوجب الله عليه وترك ما حرم الله عليه، ويصبر في الدعوة إلى الله والتعليم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وهذا يبين لك أن العالم والداعية أنفع للناس من أنفسهم، وهذا ما يجهله كثير من الناس. العالم والداعية والمعلم للخير والذي يقوم في الناس آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر، هذا أنفع للناس من أنفسهم. نعم،
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: فلا بد من الصبر في هذه الأمور كلها، فالدين كله يحتاج إلى صبر، صبر على دعوة.
يعني لو كان الإنسان يريد نفسه لقال: ما لي وللناس هؤلاء، ويعلمهم ويصبر على أذاهم، يعلمهم ويصبر على أذاهم ويصبر على مجافاتهم، وربما أيضا لا يكون عندهم جفاء، وربما لا يكون عندهم سوء، ولكنه أيضا يصبر على تفهيمهم للعلم وتقريب العلم لهم وإيصاله لهم. وفي هذا من الأجور ما لا يعلمه إلا الله، وقد نبه النبي عليه الصلاة والسلام على هذا كثيرا، حتى قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه كما في الصحيحين في حديث السهل بن سعد: ولا أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، من دعا إلى هدى كان له من الأجر كأجر من عمل به دون أن ينقص من أجره شيء. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فالدين كله يحتاج إلى صبر، صبر على دعوة الله وحده، وصبر على أن تصلي وتزكي وتصوم وتحج وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وصبر عن المحارم والسيئات فتحذر من قربها. فالإنسان إذا لم يصبر وقع فيما حرم الله عليه أو ترك ما أوجب الله عليه، ولهذا قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم:
أو تركي،
أحسن الله عليكم، أو ترك ما أوجب الله عليه. ولهذا قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وقال سبحانه: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وقال تعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله. وقال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال تعالى: واصبروا إن الله مع الصابرين. يعني اصبروا على طاعة الله وترك معصيته، واحذروا مخالفة أمره وارتكاب نهيه. والدليل على هذه المسائل الأربعة،
هذا في انظر تأمل في قول الله سبحانه وتعالى في خبره عن لقمان عليه الصلاة والسلام والرحمة والرضوان، أنه قال لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. هو يأمر بالمعروف، ويشك أن الآمر بالمعروف الأصل فيه أنه عامل به وقد يقع منه تقصير، والناهي عن المنكر لا شك أنه مجتنب له، ومع هذا يقول له: واصبر على ما أصابك. وهذا مما يدل على عداوة الإنسان لنفسه، لأن الناس لو رأوا أن هذا يدعوهم إلى الخير وإلى الصلاح فإنهم يكرمونه ويحسنون إليه، لكن لما كان الإنسان الأصل فيه عداوته لنفسه فإنه لا ينتفع بالخير إلا من أراد الله به خيرا. نعم،
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: والدليل على هذه المسائل الأربع قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا
خسر.
نعم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ففي هذه السورة العظيمة الحجة لهذه الأمور، وهذا هو الدين كله. فالدين كله إيمان وعمل ودعوة وصبر. إيمان بالحق وعمل به ودعوة إليه وصبر على الأذى فيه، والناس كلهم في خسارة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، أي الذين استثناهم الله، فجميع بني آدم في خسران وعلى طريق الهلاك إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فهؤلاء هم الرابحون وهم السعداء. وقد أقسم الله على هذا بقوله والعصر، وهو الصادق سبحانه وتعالى، وإن لم يقسم ولكن أقسم لتأكيد المقام. والله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من خلقه، فلا أحد يتحجر عليه، فأقسم بالسماء ذات البروج، وأقسم بالسماء والطارق، وبالضحى، وبالشمس وضحاها، وبالليل إذا يغشى، وبالنازعات، وغير ذلك، لأن المخلوقات تدل على عظمته وعلى أنه سبحانه هو المستحق للعبادة. وأقسم بها لبيان عظم شأن هذه المخلوقات التي تدل على وحدانيته وأنه المستحق للعبادة وحده. وأما المخلوق فليس له أن يقسم إلا بربه، فلا يقسم ولا يحلف إلا بالله، ولا يجوز له أن يحلف بالأنبياء ولا بالأصنام ولا بالصالحين ولا بالأمانة ولا بالكعبة ولا بغيرها. هذا هو الواجب على المسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بشيء دون الله فقد أشرك، أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فالواجب على كل مسلم ومسلمة الحذر من الحلف بغير الله، وأن تكون أيمانهم كلها بالله وحده سبحانه وتعالى. يقول الشافعي رحمه الله: هو الإمام المشهور، أحد العلماء الكبار، وأحد الأئمة الأربع، وهو محمد بن إدريس الشافعي المطلبي، المولود 50 و100، وتوفي 240 هجرية. يقول رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وفي رواية: لو فكر الناس في هذه السورة لكفتهم، أي لو نظروا فيها وتأملوا لكانت كافية في إلزامهم بالحق وقيامهم بما أوجب الله عليهم وترك ما حرمه عليهم، لأن الله بين أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هم الرابحون، ومن سواهم خاسر. وهذه حجة قائمة على وجوب التواصي والتناصح والإيمان والصبر والصدق، وأنه لا طريق للسعادة والربح إلا بهذه الصفات الأربع: إيمان صادق بالله ورسوله، وعمل صالح، وتواص بالحق.
إيمان
صادق بالله ورسوله، وعمل صالح، وتواص بالحق، وتواص بالصبر. وقال البخاري رحمه الله: هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري، من بخارى في الشرق الأقصى، ولد 94 في آخر القرن الثاني، ومات 56 من الهجرة في وسط القرن الثالث. كان عمره 62 سنة عند وفاته، وهو صاحب الصحيح، وله مؤلفات أخرى عظيمة نافعة رحمه الله. يقول في صحيحه: باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، فالإنسان عليه أن يتعلم أولا ثم يعمل، فيتعلم دينه ويعمل على بصيرة، والله أعلم.
هذا ما قرره الشيخ رحمه الله تعالى في هذه المسائل الأربع التي ابتدأت بها هذه الرسالة وليست منها، كما نبهنا على هذا في الشرح، لأن هذه الأربع المسائل والثلاثة التي بعدها هي ليست من الثلاثة الأصول، ولكن كما ذكرت لكم قول من؟ قول الشيخ الفوزان وغيره من أهل العلم، على أن العلماء لما طبعوا هذا الكتاب هذه الثلاثة الأصول ذكروا معها هذه المقدمات، وإلا فإنها ليست منها، لأن هذه المقدمات صغيرة. نعم،
أحسن الله عليكم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث مسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، والدليل وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. قال شيخ ابن باز رحمه الله: هذه المسائل الثلاث من أهم المسائل التي تتعلق بالتوحيد وحقوقه سبحانه وتعالى عز وجل. الله خلق الخلق ليعبدوه، فلم يخلقهم هملا ولا سدى ولا عبثا، لكنه خلقهم لأمر عظيم ولحكمة عظيمة فيها سعادتهم وفيها نجاتهم، وهي أن يعبدوا الله وحده لا شريك له، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه العبادة أمرهم بها في قوله سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وفي قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وفي قوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وفي قوله: فاعبد الله مخلصا له الدين، وفي قوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. في آيات كثيرة أمرهم فيها بالعبادة، وهي توحيده جل وعلا وتخصيصه بالعبادة من دعاء وخوف ورجاء وتوكل ورغبة ورهبة وصلاة وصوم وغير ذلك، فهو المستحق للعبادة جل وعلا دون كل ما سواه، ويدخل في ذلك فعل الأوامر وترك النواهي، فعل الأوامر وترك النواهي، فأداء الأوامر التي أمرك الله بها ورسوله وترك النواهي التي نهاك الله عنها ورسوله، كل هذا داخل في هذه العبادة. وهذا هو الإسلام، وهو الدين، وهو الإيمان، وهو الهدى. فلا تصلي إلا لله، ولا تركع إلا له، ولا تذبح إلا له، ولا تدعو إلا إياه، ولا تتوكل إلا عليه، إلى غير ذلك من العبادات. أما الاستعانة بحاضر قادر فيما يقدر عليه فهذا ليس بعبادة، كما قال سبحانه في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فإن موسى قادر على أن يغيثه. أما دعاء الميت ودعاء الغائب الذي لا يسمع كلامك، أو دعاء الصنم أو الجن أو الأشجار ونحوها، فهذا شرك المشركين، وهو الشرك الأكبر الذي قال الله فيه: إن الشرك لظلم عظيم. وقال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن شاء. أحسن الله إليكم. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أمرنا بتوحيده وطاعته وترك معصيته، وأرسل إلينا رسولا هو محمد عليه الصلاة والسلام بكل ما تقدم، وأنزل عليه القرآن بذلك لنستقيم على ما فيه من الهدى، ونعمل بما فيه من الأوامر، وننتهي عما فيه من النواهي، على يد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاتم النبيين والمرسلين، جاء ليعلم الناس دينهم، فهو خاتم الأنبياء وإمامهم وأفضلهم. فمن أطاع هذا الرسول واستقام على دينه فله الجنة، ومن عصى هذا الرسول وحاد عن دينه فله النار، كما قال تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، يعني بأعمالكم التي شاهدها، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فهو مرسل عليه الصلاة والسلام، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، أي أخذنا فرعون أخذا وبيلا في الدنيا بالغرق وفي الآخرة بالنار. والمسألة الثانية إنما هي تحقيق للمسألة الأولى، وهي أن تعلم أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، كما أنه الخالق الرازق المحيي المميت الذي خلقك وأعطاك النعم، فهو سبحانه لا يرضى أن يشرك معه أحد من الخلق، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا غيرهما، لأن العبادة حق لله وحده، كما قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وكما قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. لأن الإشراك به هو أعظم الذنوب، وقد جاء في الآيات الكثيرة الأمر بإخلاص العبادة لله وحده والنهي عن عبادة ما سواه، فتجمع بين أمرين، فتؤمن بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، وتؤمن بأنه سبحانه هو المستحق للعبادة من ذبح وصلاة وصوم وغير ذلك من العبادات، كما قال سبحانه: وإلهكم إله واحد، وقال تعالى: وإلهكم إله واحد. وهذه المسألة الثالثة، وهي من أهم الواجبات، أن يعلم كل مسلم ومسلمة أنه لا يجوز أن يوالي المشركين أو يحبهم، فكل من أطاع الله ورسوله ووحد الله جل وعلا يلزمه أن يعادي الكفار ويبغضهم في الله، ولا يجوز لهم موالاتهم ومحبتهم، لقوله تعالى: لا تجد قوما الآية، أي لا تجد يا محمد قوما أهل إيمان صادق يوادون من حاد الله ورسوله. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال عز وجل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فلا بد من البغضاء والعداوة لأعداء الله ومودة المؤمنين ومحبتهم، هكذا المؤمن يحب أولياء الله ويتعاون معهم في الخير ويكره أعداء الله ويبغضهم ويعاديهم في الله، وإن دعاهم إلى الله وإن أقرهم في بلاده وأخذ منهم الجزية كولي الأمر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من اليهود والنصارى والمجوس، وأخذ الجزية منهم فيها عون للمسلمين. أحسن الله عليكم. وأخذ الجزية منهم فيها عون للمسلمين، لا محبة لهم. وتؤخذ الجزية منهم إذا لم يدخلوا في الإسلام ولا يقاتلون، بل يقرون مع بغضهم في الله وعدم موالاتهم. فإن أبوا الإسلام والجزية قوتلوا مع القدرة، وهذا خاص بأهل الكتاب والمجوس. أما بقية الكفار فلا تقبل منهم الجزية، بل يقاتلون حتى يدخلوا في الإسلام كالوثنيين والشيوعيين وغيرهم من أصناف الكفرة مع القدرة على ذلك، لقول الله سبحانه وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، وقوله سبحانه: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، وقوله سبحانه: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. والآيات في هذا المعنى كثيرة، ومراده سبحانه مع القدرة على ذلك، لقوله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم، ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يقاتل المشركين حتى قوي على ذلك. ثم قال تعالى في آخر الآية: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، أي قواهم بقوة منه.
قال ذكرنا في أول برنامج حفظ السلم الأصول، الذين حفظوا سلم الأصول معنا، أن الشيخ حافظ حكمي رحمه الله نظم في هذا النظم أهم كتب الاعتقاد والتوحيد الصغيرة والكبيرة مقاصدها. انظر إلى ما قاله في هذا الذي إذا حفظته وضبطته، قول الشيخ حافظ حكمي: اعلم من الحفاظ، اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه، أخرج فيما قد مضى من ظهر آدم ذريته كالذر، وأخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره، وبعد هذا رسله قد أرسل لهم وبالحق الكتاب أنزل لكي بذا العهد يذكروهم وينذروهم ويحذروهم، يا فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق. ولهذا نحث دائما إخواننا على حفظ هذا المتن المبارك النافع، ألا وهو متن السلم، سلم الوصول للشيخ حافظ حكمي رحمه الله. هذا مع ما وضعه عليه من شرح نفيس جدا، ألا وهو كتابه معارج القبول الذي يعتبر موسوعة مختصرة في العقيدة. نعم، واصل.
أحسن الله عليكم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: قال اعلم أرشدك الله لطاعته. جمع رحمه الله بين التعليم والدعاء أن الحنيفية ملة إبراهيم، وهي أن تعبد الله مخلصا له الدين، وهي التي قال الله فيها لنبيه.
طبعا التعليم والدعاء هو من أوثق الصلات بين العالم والمتعلم، حتى كان العلماء رحمهم الله يبدأون مجالس الحديث وكتب الحديث بالحديث المسمى ب المسلسل بالأولية، وهو قوله الراحمون يرحمهم الرحمن، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، ليعلم العالم والمتعلم أن الصلة بينهما هي الرحمة، كما قال طائفة من أهل العلم، حتى قال أحمد رحمه الله: ما سجدت سجدة إلا ودعوت فيها للشافعي. شيخ أخذ عنه العلم وتعلم عليه. ولو نظرت إلى ما جاء في دعاء الأئمة لبعضهم البعض لرأيت أنه من أول الصلات التي انقطعت بين العالم والمتعلم في هذه الأعصار. لا يستهين طالب العلم، حتى ذكر ابن جماعة، وهذا من المحاسن وإن كنا لا نحيل كثيرا على مثل هذا الكتاب، لما قال إن بعض السلف كان إذا خرج من بيته إلى طلب العلم عند شيخه يقول: اللهم استر عني عيوب شيخي، لأن إذا انكشفت عيوبه أمام تلميذه قل نفعه به. بل إن ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج ذكر في منزلة التذكر أو الذكر، في منزلة التذكير لما ذكر أصول منافع العبد بالذكرى، ذكر منها رحمه الله تعالى أن غض الطرف عن مساوئ من يأخذ عنه العلم. ليس غض الطرف معنى أنها تظهر مساوئه وما أشبه ذلك، وإنما المقصود أنه لا يخلو إنسان من عيب بشري تقع له به الطبائع، أما أمور منهج الدين والعقيدة والتوحيد ما يأتينا مستدل. نحن عندما نتكلم بهذه الأمور، حقوق الأخوة، حقوق العالم والمتعلم، ما الذي نقصده؟ ما الذي يقصده أئمة الإسلام؟ من قام بهذا العلم ومن قام بهذا الأخوة. أما من ضيع حق الله سبحانه وتعالى، مثل إنسان يقول: أنا إذن سأذهب إلى ذلك الصوفي أو الأشعري أو ربما بعضهم يذهب إلى القبوريين عياذا بالله، ويدعو إذا انصرف: اللهم استر عني عيوب شيخي. أنت في الوحل، فأي عيوب تريد أن يسترها الله عنك وعن شيخك؟ ما نقصد أئمة العلم والدين وأهل السنة والقائمون بحقوق هذه الأخوة التي افترض الله سبحانه التي افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده. والدعاء من أعظم الصلات بين العالم والمتعلم، وهو من الرحمة. الشافعي رحمه الله يقول للربيع، وكان يحبه جدا، هذا إذا نظرت فيه في صلات العلماء مع طلابهم، كما مر معنا في قراءة الكتاب الأدب المفرد، أن أنس رضي الله عنه كان إذا جاءه ثابت تهيأ له بالطيب، وأنا الصحابي، لأن ثابت البناني سيأتي إليه. هذا كثير في تراجمهم، هذا الذي ذكرناه الآن كثير. ولهذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب كان يظهر هذه الرحمة في كثير من كتبه: اعلم رحمك الله، اعلم أرشدك الله لطاعته، كثير. نعم،
أحسن الله عليكم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: جمع رحمه الله بين التعليم والدعاء، أن الحنيفية ملة إبراهيم، وهي أن تعبد الله مخلصا له الدين، وهي التي قال الله فيها لنبيه: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. فالحنيفية هي الملة التي فيها الإخلاص لله وموالاته وترك الإشراك به سبحانه.
الإخلاص لله
وموالاته.
لا
وموالاته.
اي نعم. أنت تريد العطف هنا على المجرور ولا على خبر المبتدا؟ اي نعم نعم.
فالحنيفية هي الملة التي فيها الإخلاص لله وموالاته.
نعم.
وترك الإشراك به سبحانه. والحنيف هو الذي أقبل على الله وأعرض عما سواه وأخلص له العبادة كإبراهيم وأتباعه، وهكذا الأنبياء وأتباعهم. وقال: وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، فأمرهم بالتوحيد والإخلاص وخلقهم ليعبدوه، وأمرهم بأن يعبدوه وحده في صلاتهم وصومهم ودعائهم وخوفهم ورجائهم وذبحهم ونذرهم وغير ذلك من أنواع العبادة، كله لله. كما قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقال: إياك نعبد وإياك نستعين. وقال سبحانه: فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. هذه العبادة هي التي خلق لها الناس، خلق لها الثقلان، وهي توحيد الله.
خلق لها
الثقلان.
لا، إذا كانت ضبطت عندك في المطبوع كذا فلا بد أنك يعني تحاول تصلحها، معناته أنك تجعل خلق مبني لما لم يسمى فاعله، خلق لها. وإلا إذا كانت صدرت من الشيخ هكذا من أجل تضبيط يعني هذه الأمر، إذا كانت صدرت كذا فلا بد من جعل الكلمة هذه خلق مبني لما لم يسمى فاعله. نعم،
غير مضبوط.
نعم تمام،
أحسن الله عليكم. خلق لها الثقلان، وهي توحيد الله وطاعة أوامره واجتناب نواهيه. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني يوحدوني في العبادة ويخصوني بها بفعل الأوامر وترك النواهي إلى غير ذلك من الآيات. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، فتقصده بالعبادة دون كل ما سواه. فلا تعبد معه صنما ولا نبيا ولا ملكا ولا حجرا ولا جنيا ولا غير ذلك. وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. وقد قال سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قيل: ثم أي؟ قال: وأن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليل جارك. فبين صلى الله عليه وسلم أن الشرك أعظم الذنوب وأشدها وأخطرها. وفي الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله. الحديث متفق عليه. فالتوحيد هو إفراد الله بالعبادة، والشرك وهو دعوة غير الله مع الله، تدعوه أو تخافه أو ترجوه أو تذبح له أو تنذر له أو غير ذلك من أنواع العبادة. هذا هو الشرك الأكبر، سواء كان المدعو نبيا أو ملكا أو جنيا أو شجرا أو حجرا أو غير ذلك. ولهذا قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فشيئا نكرة في سياق النهي، فتعم كل شيء. وقال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. وأعظم ما نهى الله عنه هو الشرك بالله عز وجل كما تقدم. ولهذا أكثر سبحانه وتعالى في القرآن من الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لك: من ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي، ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل من سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: هذه الأصول الثلاثة التي تجمع الدين كله، من ربك وما دينك ومن نبيك، وهي التي يسأل عنها العبد في قبره. فإذا سأل سائل فقال: من ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته، وهو معبودي، ليس لي معبود سواه، هذا رب الجميع، كما قال تعالى: الحمد لله رب العالمين. والعالمون جميع المخلوقات، كلهم عالمون، الجن والإنس والبهائم والجبال والأشجار، كلها عالم. قال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فهو رب الجميع، له الخلق وله الأمر، وهو المستحق بأن يعبد. ولهذا قال سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم وهو معبودي، ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، يعني الثناء كله لله، والعبادة من الثناء ومن الحمد. وكل ما سوى الله عالم، من الجن والإنس والحيوانات والجبال، كلها عوالم، وأنا واحد من ذلك العالم الذي خلقه الله وأوجب عليه طاعته. فعلى جميع العالمين من المكلفين من الجن والإنس أن يطيعوا الله ورسوله ويوحدوه جل وعلا. وهكذا الملائكة عليهم أن يعبدوا الله وحده. ولهذا قال تعالى عن الملائكة: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال تعالى: لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. قال شيخ
ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: فإن استكبروا فالذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته. الملائكة لو استكبر كلهم، الخلق كلهم، الملائكة يعبدون الله سبحانه وتعالى. تفسير العالمين بجميع الخلق، ذكرنا آية صريحة في هذا، وأن هذا مما يفسر القرآن به، القرآن بالقرآن، وهي قوله تعالى: قال فرعون وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما. واصل.
صلى الله عليه. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. والرب هو المعبود. والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: يقول رحمه الله: إذا قيل لك أيها المسلم بما عرفت ربك الذي أنت تعبده، فقل: عرفته بآياته ومخلوقاته، أي عرفته بآياته الكثيرة وبمخلوقاته العظيمة التي تدل على أنه الرب العظيم، وأنه الخلاق العليم، وأنه المستحق لأن يعبد، وأنه الذي يخلق ما يشاء ويعطي ويمنع وينفع ويضر، بيده كل شيء سبحانه وتعالى. فهو المستحق بأن نعبده بطاعته ودعائه واستغاثته وسائر أعمالنا وعباداتنا، لأن الله خلقنا لهذا. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه العبادة هي توحيده وطاعته واتباع شريعته وتعظيم أمره ونهيه قولا وعملا. والدليل على معرفة الله بآياته قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. كل هذه تدل على أنه رب العالمين وأنه الخلاق العليم. يأتي الليل بظلامه ويذهب النهار بضيائه. يأتي الليل بظلامه ويأتي يؤتي.
أعيد القراءة.
أحسن الله عليكم. كل هذه تدل على أنه رب العالمين وأنه الخلاق العليم. يأتي الليل أو
صح ما قرأته صحيح ما أصابه في الرد عليك. نعم
أحسن الله عليكم. يأتي الليل بظلامه ويذهب
بظلامه. هنا يأتي الليل بظلامه شو بيجيب لك؟ مش تعرفونها كان تردوا زي الناس بعدين.
يأتي الليل بظلامه
ها؟ يأتي الليل بظلامه. يأتي الليل يأتي فاعل والليل
يأتي
فعل والليل
فعل.
طيب وش بالجملة وش تعرفونه؟ تمام متعلقه بالفعل لكن هو في 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 في, في مقام المفرد ماذا سيكون؟ حال. أحسنت. حال كونه جاء بظلامي فالآتي بالظلام مصاحب الليل آتي بالظلام. نعم والنار
يأتي بضيائه.
سياق الكلام كل هذه تدل على أنه رب العالمين تمام. أنه الخلاق العليم. يبتي الليل بظلامه يعني الله عز وجل.
لا 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 ليس ليس يعني ليس مراد ما دام الكتابة كتبت هكذا فالتخريج النحوي على هذا الذي في المطبوع. يؤتي هي صحيحة لكن هو قرأ بالذي بين يديه. هذه صحيحة وهذه صحيحة. واصل.
حسن الله عليك. يأتي الليل بظلامه ويذهب النهار بضيائه ثم يجيء النهار ويذهب الليل. وهذه الشمس تطلع على الناس في الدنيا كلها وينتفعون بها وهذا القمر كذلك في الليل وغير ذلك من الآيات العظيمة كالأرض وما فيها من جبال وأنهار وبحار وأشجار وحيوانات وهذه السماوات التي يراها الناس كلها من آياته الدالة على عظمته وأنه رب العالمين وأنه الخلاق العليم وأنه المستحق للعبادة. ولهذا قال ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. يعني لا تعبدوا هذه المخلوقات بل اعبدوا الذي خلقها وأوجدها سبحانه وتعالى فهو المستحق بأن يذل له العبد ويخضع له ويطيع أوامره وينتهي عن نواهيه سبحانه وتعالى تعظيما وتقديسا له وخوفا منه ورغبة فيما عنده. وقال سبحانه إن ربكم الله يعني إن ربكم أيها العباد من الجن والإنس هو الله وربكم يعني خالقكم وهو معبودكم الحق وحده لا شريك له الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش أي ثم ارتفع على العرش وعلى فوقه سبحانه وتعالى فعلمه في كل مكان وهو فوق العرش فوق جميع المخلوقات والعرش سقف المخلوقات وهو أعلى المخلوقات والله فوقه جل وعلا استوى عليه استواء يليق بجلاله لا يشابه خلقه في شيء من صفاته. قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال تعالى ولم يكن له كفوا أحد. وقوله يغشي الليل النهار يطلبه حديثا أي يغطي هذا بهذا وهذا بهذا يطلبه حديثا أي سريعا وكل واحد يطلب الآخر إذا انتهى هذا دخل هذا وهكذا حتى تقوم الساعة. والشمس والقمر أي وخلق الشمس والقمر والنجوم خلقها مسخرات بأمره مطيعات مذللات لأمره مذللات لأمره سبحانه. ثم قال سبحانه ألا له الخلق والأمر. فالخلق له سبحانه والأمر له. هو الخلاق الذي لا يخالف أمره الكوني الذي هو نافذ في الناس كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقوله وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. فأمر الله الكوني القدري لا راد له. ولهذا قال ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فتبارك يعني بلغ في البركة النهاية وهي صيغة لا تصلح إلا لله. فلا يقال للعبد تبارك يا فلان فهذا لا يصلح وإنما هو خاص بالله كما قال تعالى تبارك الذي بيده الملك. وإنما يقال للمخلوق بارك الله في فلان أو فلان مبارك. أما تباركت فإنها لا تصلح إلا لله وحده.
ولهذا فهي جامدة لا تشتق لا يستعمل معها الاستقاء. نعم
أحسن الله إليكم. والرب هو المعبود، والعالمين المخلوقات كلها من الجن والإنس والسماء والأرض، وهو ربها سبحانه وتعالى ورب الجميع وخالق الجميع جل وعلا. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. خلق الجميع الذين قبلنا والذين بعدنا من آدم وما قبله وما بعده، فهو خلق الجميع ليتقوه ويعبدوه، كما قال تعالى: لعلكم تتقون. ثم بين سبحانه وتعالى بعض أفعاله، فقال: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، فجعل الأرض فراشا للناس ومهادا لهم، عليها يسكنون وعليها يبنون وعليها ينامون وعليها يمشون، وأرساها بالجبال. ثم قال تعالى: والسماء بناء، فجعلها بناء وسقفا محفوظا، وهم عن آياتها معرضون، وزينها بالنجوم والشمس والقمر. قال تعالى: وأنزل من السماء ماء، أي من السحاب، فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، أنواع الأرزاق في كل مكان، ويحيي الله به الأرض بعد موتها. ثم قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي أشباها ونظراء تعبدونها معه، أي أشباها ونظراء تعبدونها معه، لا صنما ولا جنا ولا ملكا ولا غير ذلك. فالعبادة حق الله وحده، ليس له نديد ولا نظير ولا مثيل، بل هو الإله الحق. وكان المشركون يتخذون له الأنداد والنظائر والأمثال من الأصنام والجن والملائكة، ويعبدونهم من دون الله ويستغيثون بهم، فأنكر الله عليهم ذلك، وبين أن هذه المخلوقات ليس لها حق في العبادة ولا قدرة لها على شيء إلا بإذن الله سبحانه وتقديره. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: الخالق لهذه الأشياء من سماء وأرض وثمار وأشجار ومطر وغير ذلك هو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى، وأن يطاع لأنه رب الجميع وخالق الجميع، كما قال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم.
ما الاستشكال الذي استشكاله بعض الشراح في هذا الموضع من الثلاثة الأصول؟ لا، صوت الموضع هذا ليس استشكالا.
الآيات والمخلوقات،
التفريق بين الآيات والمخلوقات من جهة أنها كلها مخلوقات، فلماذا فرق الشيخ هنا بين الآيات والمخلوقات مع أن الليل والنهار من المخلوقات؟ وهو إشكال قوي، جاوبنا عليه بجوابين، ما هما؟
الليل والنهار يأتي في القرآن بالآيات،
بوصفه بالآيات، ومع ذلك فيأتي بجهة الخلق، وهذا الغالب في القرآن والأكثر. وهناك جواب ثان وهو أي نعم التناوب والتعاقب بين الليل والنهار، وهذا في الآية أكثر ظهورا، وينبني عليه الذي ذكرتموه قبل، ولهذا يوصف في القرآن بالآيات.